الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل وقفاتنا مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال قراءتنا في هذا السفر العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا توقفنا مع قول المصنف رحمة الله عليه فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه. هي يعني نحن أحوج ما نكون لتعلم هذا الباب. لو نظرت إلى أحوال الناس بصفة عامة ولا أحوالك أنت بصفة خاصة، لوجدت أن أغلب الشرور وأغلب المشاكل إنما تأتي للإنسان في ساعة الغضب. يعني تقدر تقول لي كده كم مشكلة تتعرضت ليها في حياتك وكنت أنت قاعد فيها هادي كده وأعصابك باردة، كام؟ ولا شيء لا يذكر. يعني أغلب المشاكل الإنسان بيقع فيها، أغلب الأمور اللي بتحصل له كمصاعب ومشاكل في حياته إنما تأتي في ساعة الغضب. يعني لو حبيت تنظر إلى أهمية هذا الموضوع، انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية الجامعة. لما جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال له كلمة واحدة: لا تغضب. مش حاجة تانية، يعني لم يطلب منه ولم يأمره بفعل شيء إلا ألا يغضب. فانظر أنت إلى حجم ما يعني يكون من المصاعب التي تأتي علينا والمشاكل التي تفتح علينا والشرور التي تنتشر بيننا بسبب فقط هذا الأمر، الغضب. فالأمر لا يتوقف فقط عند يعني مسألة أن الإنسان يقع في المشاكل، المشكلة كذلك أنه يقع في المعاصي ويقع أحيانا في الحرمات والاعتداء على الآخرين لفظا وفعلا، وقد يصل به الأمر إلى الاعتداء بسفك الدم، بل قد يصل الأمر إلى إزهاق النفس. يعني تخيل، يعني لو نظرت إلى كم الحوادث التي تحدث بسبب عدم ضبط النفس عند الغضب، ولو نظرت إلى حجم الجرائم التي ترتكب فقط عند ساعة الغضب لعلمت حقا مدى أهمية هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما حذر من هذا الأمر، كذلك أرشدنا إلى كيفية التعامل. ما هو الإنسان، ليس كل إنسان يستطيع أن يكذب غضبه، وليس كل إنسان يستطيع أن يتعامل مع غضبه إذا حل به الغضب. فلأجل هذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقاية والعلاج قبل أن يقع وبعد أن يقع. يقول هنا: أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء. الإنسان الذي يقع في الغضب أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. الحقيقة يعني هو هنا بيشير إلى حديث مشهور، ألا وهو الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. حديث حديث مشهور، لكن يعني بالرجوع إلى أهل التحقيق من أهل علم الحديث فقرروا يعني أن هذا الحديث لفظا يعني ضعيف، إنما المعنى نفسه يعني المعنى صحيح. أن الإنسان بالفعل عندما يكون في ثورة الغضب بيكون في حالة فوران داخلي، فوران حقيقي. فالإنسان حتى في حال الغضب يجي يقولك: ده أنا حاسس أن أنا جسمي مولع، ده أنا حاسس أن النار طالعة من عيني. ده حقيقي، أثناء ساعة الغضب بتحدث تغيرات داخل الجسد، بيكون معها الإنسان فعلا في حالة استنفار. ما هو حالة الغضب دي عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الحالة القصوى من استنفار الجسد لأي مؤثر خارجي. الجسم بيشتغل بطريقة آلية جدا. لو أنت وضعت في حالة خطر، هل يا ترى تستطيع أنك تواجه الخطر بنفس الآلية اللي جسمك بيبقى عليها
وانت قاعد مرتاح وفي البيت كده واعصابك هاديه او قاعد في لحظه سفر؟ لا طبعا، لابد يكون في استعدادات خاصه لمواجهه حاله الخطر. بيحصل اصلا تغير فسيولوجي كامل داخل الجسم لمواجهه الخطر، بيحصل افراز لبعض الهرمونات اللي بتساعد وتحفز الجسم ان هو يشتغل بسرعه وان هو يطلع اقصى طاقه عنده، بما فيها بقى طبعا لما يكون عندك عربيه بتجري بسرعه 50 كيلو غير عربيه بتجري بسرعه 150 كيلو، اكيد كميه الاستهلاك للبنزين وكميه العادم وكميه الحراره اللي طالعه من الموتور بتفرق تماما. نفس القضيه في جسمك بالظبط، الجسم بيتغير، بيبدا يعمل عمليات حيويه بشكل اسرع وبيبدا يستهلك طاقه اكتر. ده اللي بيخلي الانسان فعلا يحس ان هو ايه، يحس ان هو مولع سخن، ما صح؟ ما انت عندك فرن جوه مولع علشان ايه؟ يطلع لك الطاقه بتاعتك. نفس الاليه بالظبط بتحصل ساعه الغضب، بيحصل حاله استنفار قصوى للجسم، بيحصل استهلاك فظيع للطاقه داخل الجسم، بيحصل توليد طاقه كبيره جدا علشان الجسم يبقى ايه، في حاله تحفز. طب لما الجسم يكون مولع كده زي الموتور بتاع العربيه بالظبط، حضرتك لما الموتور بتاع العربيه عندك بيكون مولع بتحتاج دايما لدوره ميه ايه، تبرده. حتى لما الميه بيحصل ان هي بتقل ولا حاجه، انت لازم بتروح ايه، زود الريديتير والكلام ده كله علشان تعمل ايه، تبرد الموتور. اهو نفس القضيه برضو العلماء اوصوا بيها، ان الانسان فعلا حتى لو لم يثبت نص الحديث الا ان معنى المعنى بتاع الحديث نفسه معنى طيب، ان الانسان اذا توضا فالماء نفسه يعني خلاف فعل الوضوء كتعبد، وجود الماء على الجسد في حد ذاته بيهدي من طبيعه الجسد، يبدا كده الحراره العظيمه اللي جوه الجسم دي بتبدا فعلا تمتص شويه، فالجسم يبدا يحس بشويه هدوء. فضلا عن ان مساله التقاء الساخن بالبارد ده بحد ذاته بيعمل نوع من انواع التغير داخل الجسم. يعني زمان كده كان في طريقه علاجيه في الطب النفسي، لما واحد يخش في حاله هيجان او حاله من حالات يعني ايه الجنون عافاكم الله، يبدا يعمل له ايه، هو عايز يوقف حاله الهيجان الجامده اللي في الجسم دي، فيعمل له ايه، يعمل له حاله صدمه داخليه، يدخله تحت دش ميه سخن، وفجاه يروح مخرجه يحطه تحت دش ميه ايه سائع، يحصل له نوع من انواع الايه الصدمه كده، من سائع لسخن، سخن لسائع، يبدا الجسم يحصل له صدمه، يقف المخ كده، يبدا ايه، مش هيعرف يشتغل. نفس القضيه، انت محتاج انك حاجه تفرمل لك الايه، تفرمل لك العجل اللي داير ده والحراره اللي طالعه في جسمك دي. الميه في حد ذاتها لما ترشها كده على وشك في حد ذاتك، انت بتبص تلاقي فقت شويه كده، خاصه من يشتد به الغضب. الحقيقه يعني مش كل الناس درجه الغضب بتاعتها سواء، في بعض الناس بيصل بيهم درجه الغضب ان بيخش في حاله من حالات الجنون، بيتجنن فعليا عافاكم الله، ممكن فعلا عليكم السلام بركاته، ممكن يكسر، ممكن يقتل، ممكن يعمل حاجات كتير جدا، وبقى فعلا في غير وعيه. ده اللي بيسموه حالة الإغلاق، الإغلاق في الغضب، وصل الغضب فيه إن مخه وقف. وده على فكرة بيترتب عليه أحكام كتير جدا. يعني مثلا من ضمن القضايا اللي بتناقش فقهيا في قضية طلاق الغضبان، لو واحد طلق وهو في حالة غضب طلاقه يقع أم لا؟ فدي فيها خلاف بين أهل العلم، يا ترى الراجل ده كان يعقل ما يقول بحيث ان احنا نجري عليه اللفظ وفعلا يكون طلق، ولا كان لا يعقل ما يقول وبناء عليه بنعتبره كأنه كان مجنون في هذه اللحظة؟ فيعني ارجح الاقوال بالنسبة لتفاصيل طلاق الغضبان ان العلماء فعلا بيفرقوا ما بين الحالات، حالة بداية الغضب وحالة الغضب المتوسط وحالة الغضب اللي هو بيسموه حالة الاغلاق. اهو اللي وصل به الحال في حالة الإغلاق ده، اللي هو مش واعي مش شايف قدامه، ده بيعتبروه كأنه جنن مجنون، جاله حالة لحظية كده من الايه، الجنان المؤقت، فلا يؤاخذونه بطلاقه هنا. طب افهم كده يعني لو هو واحد كان متنرفز خالص ما حسبوش على اللي هو بيعمله؟ اقولك لا، خلي بالك في فارق ما بين مسألة الطلاق هنا وبين مسألة ما يحدث من تعدي وإتلاف. ده المجنون نفسه اللي هو المجنون الرسمي، لو حصل تعدي وإتلاف بيضمن هذا وبنضمنه هذه الإتلافات، وإن كنا لا نعاقبه عليه لغياب العقل. يعني لو واحد كان اتنرفز جدا وضرب واحد وقتله، لا بنؤاخذه بهذا. لو ضرب واحد وجرحه بنؤاخذه بهذا. احنا بس بنتكلم على مساله الطلاق، لان الطلاق يفتقر الى الايه؟ يفتقر الى النيه، نيه الطلاق. ونيه الطلاق تسقط في حاله الايه؟ الغضب الشديد جدا، لكن مش اي غضب. طب ما هو يعني بالعقل كده، هو في واحد هيطلق كده وهو قاعد مزاجه رايق كده وقعدته حلوه كده مع مراته، يعني هو فجاه كده قاعد معاها الله ما شاء الله عليك ده انت طبيخك حلو وروحي وانت طالق، ما هو اكيد هيطلقها امتى؟ هيطلقها في حاله غضب. هي القضيه انه غضب ده، بس يعني ايه تفريعه كده على مساله ايه؟ مساله ان فعلا الانسان الغضبان اللي في حال الغضب والهيجان ده بيحتاج لان هو يستعيد عقله مره اخرى، عقله فعلا بيصل لمرحله من المراحل ممكن يكون ايه؟ متغمي عليه خالص من شده الغضب. وجود مثلا شويه يخرج بقى من الحاله اللي هو فيها، يسيب الموضع اللي هو فيه ويبدا يروح مثلا ويتوضى، ويا سلام كمان لو يتوضى وصلى ركعتين يبقى ده كده ان شاء الله كده يعني ايه سلم من هذا الايه من هذا الداء العظيم. قال والقعود ان كان قائما والاضطجاع ان كان قاعدا. والحقيقه ده حديث صحيح، هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. دي برضو جزئين احنا بننصح بيها، يعني حتى يعني علماء النفس بعيد عن التوجيهات الدينية والكلام ده كله دائما بينصحوا الإنسان سريع الغضب إن هو ما يتوقفش في المرحلة اللي هو فيها. واحد نرفزك ما تقفلوش، ما تقفش، ما انت لو وقفت بقى وفضلت استمرت في الدوره هتخش ومش هت ايه مش هتخلص. لا، غير الوضعيه اللي انت فيها، كنت واقف اقعد، كنت قاعد نام، المهم ما ايه ما توصلش لمرحله الاشتباك ده. ما انت لو فضلت واقف في مرحله دايره الغضب خلاص هي زي الدايره الكهربائيه، اول ما هتلمس خلاص الشراره هتخش وهتبدا تخش بقى الايه الماتور هيلف وانتهت القصه. لا، وقف، فرمل. واحد نرفزك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ادي اول حاجه، ودي الجزء اللي بيقول عليه هنا اهو، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ايضا يعني ثابت في الكثير من النصوص اللي منها قول الحق سبحانه وتعالى يعني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو اصلا الغضب عباره عن ايه؟ نزغ من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لو افتكرت بس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم دي هتقف والله العظيم كل ده هيقف. ومنها لسه هنأتي أيضا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد إنسانا غضب غضبا شديدا بين على وشه أحمر كده وعمل، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، اللي هو اللي وشه بين عليه الغضب الشديد ده وخلاص فعلا بين عليه ملامح الغضب. قال صلى الله عليه وسلم بس أنا أعلم كلمة لو قالها خلاص كل ده هيذهب. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان بس لو قدر يسيطر على نفسه لحظة صغيرة بس قبل ما الدورة بتاعته ده يتم، لحظة صغيرة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يغير الوضعية التي هو عليها، ما تقفش خلاص، وهو جاي لك وقصدك هينرفزك اهو، ما تستسلمش بقى، سيبه اديله ظهرك ويمشي، اقعد، المهم ما ايه ما تاخدش وضعية الاشتباك. ما هي كده خلاص انت بتبدا كل واحد يطلع الايه يطلع السلاح بتاعه بقى وخلاص وبيعمر وهيبدا يضرب، وضعية اشتباك نفسي. وقف وابدأ بس افتكر كده، افتكر تذكر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تغيير الوضع اللي انت عليه، قوم اتوضأ قوم صلي. عمر ما الانسان اخذ بهذه الاسباب ووقع بعد كده في مسألة الغضب بالذات الغضب الشديد. طب الموضوع ده يعني هي كده بين يوم وليلة؟ لا، ده عايز تمرين نفسي، يعني عايز تدريب ان الانسان لو قدر بس يلحق نفسه في الأول خلاص. بس خلي بالك أنت لما بتخش في الغالب ما بتقدرش تفرمل بقى في النص، هي العربية بتبقى مشيت والفرامل وقفت، هي الفرملة بتيجي في أولها بس، فأنت تحاول من أولها كده، من أول خلاص أول ما يبدأ كده تبدأ تحس بدأت الايه؟ بدأ اللون الأحمر يطلع كده على عينيك، لأ الحق نفسك. أول ما تبدأ تحس إنك ابتديت تسخن والحرارة تطلع من ودنك، الحق نفسك. ابتديت تحس إن أنت هتقوم وهتبدأ تشتبك، لا اقعد. المهم إيه؟ ما تستسلمش، ما تتركش الدورة بتاعة الغضب تتملك منك. قال: ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم، أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعادة من الشيطان الرجيم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هو قصده بقى بعد كده إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني هما كلمتين هم. كل ما الإنسان تذكر هاتين الكلمتين كل ما كان في قمة التوفيق في حياته، كل ما قابلتك شيء من الصعاب، شيء من الأمور اللي بتنكد عليك عشتك الكذا كذا، استعين بالصبر أولا، استعين بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، وأكثر من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في فرق كبير جدا بين اللي في لحظة الغضب يقف قدام الآخرين ويقف قدام غضبه ويتملكه الغضب، وبين من يترك كل هذا ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله يذهب الله عنه الغيظ ويذهب عنه الغضب. ما لاحظ الغضب ده برضو ايه؟ ملكة نفسية بتروض، هو عبارة عن وحش داخلي، انت لو قدرت تروضه هيتروض. ما هو انا مش ضعيف للدرجات دي، يعني انا مش انسان مسلوب الارادة للدرجات دي ان انا مش قادر اقف قدام نفسي. طب ما انت بتقف قدام نفسك في حاجات كتير، زي ما الشرع حرم عليك الزنا وحرم عليك السرقة وحرم عليك النظر حرام وحرم عليك ايدك تمتد الى الحرام، طب ما انت قدرت تقاوم كل ده. كذلك الشرع حرم عليك أن تتمادى في هذا الغضب، وعليك أن تقهره. علشان كده خلي بالك في قسم العلاج النفسي لمسألة الغضب في شقين، يعني شق التعامل الدوائي يبدأ يديك مهدئات طالما أنت بقى أعصابك على طول فايرة كده، القسم الآخر قسم التأهيل النفسي يبدأ يعلمك إزاي تعمل إيه، خطواتك إيه، ويعملك شوية تمرينات بدنية وتمرينات نفسية علشان ده إيه؟ تنفس الغضب. طب سبحان الله، ما هو بدل ما تقعد تاخد الكلام ده كله، طب ما أنت عندك العلاج أهو موجود. أحسن تمرين وأفضل تمرين وأعلى تمرين اللي بيحقق لك مش مجرد فقط إن أنت بتكسب المكسب الدنيوي من إن أنت ما تتنرفزش وما تغضبش، ده كذلك بيقلب الموضوع، بدل ما تخش في دايرة سيئات وتقعد تخش في معاصي متوالية وتخسر بقى دنيا وآخرة، لا ده أنت بيحولها لك لمكاسب أخروية. فأنت لما كظمت غيظك كظمته لله. طب ما أنت لما سبت الكلام ده كله وقمت تعبدت لله، طب ما أنت كسبت حظوه ومنزله عند الله سبحان الله العظيم. ده من أعظم الأعمال الإنسان بيتقرب بها لله سبحانه وتعالى، جرعة غيظ يكذمها. الإنسان اللي يقدر أنه ينفذ غيظه بالذات اللي يكون يعني قادر، أنا واحد من الناس نرفزني وأنا قادر عليه، أنا قادر أن أنا أقهره، عندي من السلطة وعندي من الجاه وعندي من الأعوان وعندي من الأقارب وعندي من العلاقات اللي أقدر بيها أن أنا أرد الصاع صاعين، وأن أنا أجيب مناخيره الأرض، وأن أنا أعمل وأسوي فيه. طب ما أنت قادر أهو صح؟ طب تخيل مع كل هذه القدرة ماذا لو عفوت عنه؟ تخيل أنت بقى، تخيل لو أنت فعلا ملكك الله وسلطك الله عليه ثم عفوت عنه، أجرك عظيم جدا، أجرك عظيم جدا. ده الإنسان الذي يعفو عند المقدرة يزيده الله عزا في الدنيا والآخرة. ما هو الإنسان أحيانا بيعتبر أن العفو عن الآخرين دليل الضعف، وده للأسف من القيم الجاهلية التي انتشرت في المجتمع. يجي يقول لك اسكت له، طب انا لو سكت له يركبني. ايه يا عم ده، احنا قاعدين فين؟ يعني من اين اتت هذه القيم؟ منين اتدهورنا وتحولنا لهذا الانحطاط الخلقي؟ خلاص اتحول الانسان الذي يعفو عن الاخرين والذي يترك غضبه والذي يتعامل وفق ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعود اتعامل بقى خلاص بقى انسان كده هبل. ما هو ده للاسف. انت ازاي متخيل ان القيم دي ما تنتشرش في مجتمع بيعتبر كلمه طيب توازي كلمه اهبل؟ يقول لك أصل فلان ده طيب. سبحان الله العظيم، ده رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ده وصف لمين؟ لرب العزة جل وعلا. من أعظم الأوصاف أن يكون الإنسان متصفا بهذا الوصف، أن يكون طيبا. وإحنا حولناه لكلمة طيب تساوي أهبل. اهدى اهدى، احنا عايشين في ايه؟ الناس جابت معلوماتها منين؟ جابت قيامها منين؟ مين اللي حرف ومين اللي بدل في ديننا؟ مين اللي حولنا ان احنا نبقينا كده؟ فانت قدامك طريقين، اما ان تتبع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان ادى ذلك الى مخالفة اعراف الناس وعوائدهم وما يألفونه، حتى لو ادى هذا الى خسارة ظاهرة في الدين في الدنيا، وقدامك الطريق الاخر انك تستسلم بقى لهذه الأمور الرذائل التي انتشرت بين الناس وتتعامل معهم بمعاملتهم. ما يقولك لا أصل خلي بالك ما هو مش كل الناس تقدر مش عارف إيه. طب ما هو لاحظ الشرع برضو لم يترك الأمر بغير ضبط، يعني العفو والصفح وكل حاجة دي ليها ضوابط، ليها ضوابط. الأصل العام بين الناس هو العفو والصفح، لكن ماذا لو كان هناك من إذا عفوت عنه زاد في إجرامه، ومن إذا عفوت عنه ازداد في غيه وتلقى الرسالة بسبيل سلبي وأخذ يتمادى في عدوانه على الآخرين؟ ده هنا الشرع ما قالكش عفو عنه، لأن العفو مشروب بالإيه؟ بالإصلاح. فمن عفى وإيه؟ وأصلح، مش عفى فقط، عفى وإيه؟ يكون العفو دور منه إيه؟ إصلاح. وده الحال الأغلب على فكرة. واحد انت اتخصمت معاه، واحد حصل بينكو وبينكو وبين بعض خلاف على شيء مثلا تافه كده في النص، انت كويس وهو كويس، يبقى هنا العفو ايه؟ صح ولا غلط؟ لا، العفو صحيح، بل بالعكس، ده انت في حال العفو بتستخرج الخير اللي عندك والخير اللي عنده. انما واحد اخر مجرم معتاد اجرام وجي اذاك، فانت لو عفوت عنه يزداد في إجرامه وفي غيه، لا ده ما تعفوش عنه. لكن في كل الأحوال سواء بقى عفوت أو لم تعفو، لا تجعل قرارك في حال غضبك. تمام؟ يبقى احنا عندنا الغضب ده مسألة، ما يترتب على الغضب مسألة أخرى. لو الإنسان قدر إنه هو يضبط هذه المسائل، والله أغلب المشاكل اللي في حياتنا كلها تختفي، كلها. انت حط كده مع نفسك كده، شوف انت مشاكلك النهارده بس، اليوم اللي احنا فيه ده، شوف المشاكل اللي حصلت لك، كم مشكله منهم كان بسبب انك اتنرفزت، كم مشكله هتلاقي اغلبها داير في هذا الفلك. فعليك ان تروض نفسك، وانا اول من ينصح نفسه بهذا. فعلا المساله ليست بسهله، مساله ليست بسيطه، تحتاج إلى مران. زي ما بتتمرن على الصلاة وبتتمرن على الصوم، لازم أن نتمرن كذلك على الأخلاق، ونتمرن على هذا الأمر. والأمر ممكن هتفشل النهاردة، ممكن هتفلت منك النهاردة، هتفلت مرة اللي بعد منها، لكن طالما أنت على ذكر يبقى عليك، سوف ترى إن شاء الله خطوات الإصلاح دي ستجد إيه؟ ستجد ثمرتها. الأهم من ده إنك لو وقعت في الغضب لا تتمادى. يعني لو بلغ بك الغضب وكده وخلاص وابتديت تتحفز، عليك أن تربي بداخلك ملكة الرجوع. ما تجيبش آخرك، أن تتذكر إذا ذكرك من حولك، أن تتوقف إذا أوقفك من حولك. وسبحان الله العظيم، لنا أيضا في سلفنا الصالح خير أسوة وقدوة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجالس كبار الصحابة، وهم دول أهل مجلسه وأهل مشورته، كان حريص دايما على أن يكون حواليه أهل الفضل وأهل العلم ينصحونه يتدارسون وهكذا. ففي يوم واحد كده حب يخش عليه المجلس، فيعني إيه زي يكون توسط لدى أحدهم أنه إيه يجي يخش ويحضر المجلس بتاعه. بعد استئذان وكده قام دخله. طب تخيل انت بقى دخل يعمل ايه في المجلس؟ دخل قعد وقام ضارب كرسي في الكلوب زي ما بنقول. ايه يا ابن الخطاب؟ ايه يا عم انت؟ واحد داخل بقى ايه، داخل كده يرفس الباب برجله وداخل بقى كده يرفس. انك لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية، داخل يلبخ يعني. واحد داخل على امير المؤمنين عمر بن الخطاب اللي هو يعني قمة العدل اللي ممكن يوصف في التاريخ البشرية بعد الانبياء، وقمة يعني العمل لدين الله ولإصلاح الرعية، وده داخل كده ايه، داخل يرفص زي ما بيقول. فغضب سيدنا عمر، غضب ازاي يقول له الكلام ده، وهم به ليبطش به. سيدنا عمر كان قوي وشديد، وطبعا لما واحد يجي يتهم اتهام زي ده، ده اتهام خطير جدا، ده اتهام في دينه. بيقول له ان انت ظالم وانت مش عادل وانت بتحاب الناس والكلام ده كله. فلما غضب سيدنا عمر، الرجل اللي جه توسط له، هو كان ابن اخوه على فكرة، توسط له فقال له ايه، يا امير المؤمنين ان هذا والله جاهل، وقال الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف وايه واعرض عن الجاهلين، ان هذا جاهل يا امير المؤمنين. قال فتوقف، انتهى. شوف واحد كان في قمة الغضب، لما ايه ذكره فجأة كل ده راح. قال ايه الراوي بقى، الراوي القصة بقى بيقول لك ايه، وكان وقافا عند كلام الله. يعني كان القرآن له موضعه اللي لو وسط الغضب الشديد، وسط حالة التحفز الشديد، لو ذكروا بالله ذكر. وده حال المتقين، لما حد يقول له اتق الله يقول الله ما اجعلنا من المتقين، وإيه ويسكن ويهدأ. مش الآخر لما تقول له اتق الله إيه أخذته العذة بالاسم، ما ده حال الجبارين. اتق الله إيه يا عم انت شايفني مش عارف إيه، ويبدأ يزداد في غيه. يا عم استهدى بالله، يا عم استهدى انت فاكرني مجنون، ويزداد في غيه. ما هو ده الذي لا يقف، ده الذي لم يروض نفسه لتخضع لقال الله وقال رسول الله. فحتى لو سقطت في هذا توقف. دايما عود كده ان العربية بتاعتك كلها فرامل. احنا اشكاليتنا ان احنا بنعرف كويس جدا ازاي ندوس بنزين، انما الفرامل دي اخر حاجة احنا بنفكر فيها. لو قدرت تنمي ملكة الفرامل النفسية ده، انك تقف وتتذكر اذا ذكرت ستنجو باذن الله سبحانه وتعالى. قال وهذا انما يحمل عليه شدة الشهوة، فامرهم بما يطفئون بها جمرتها، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة. وامر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته، ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع الله تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. يبقى بنلخص ما ذكرناه، أولا عليك بالوقاية. الوقاية تكون بأن تكتسب نفسك الخصال التي تجعلها نفسا مطمئنة. ما هو الإنسان سريع الغضب، سريع سريع سريع، ده نفسه أصلا نفس قلقة، وهذا ليس من طباع أهل العبادة. الإنسان اللي يروض نفسه على العبادة تجد نفسه إيه، نفس فيها سكينة كده، تجد فيه شيء من الخضوع والانكسار. دائما الإنسان سريع الغضب ده إنسان عنده شيء من الإيه، الاعتداد بالنفس، شيء من القوة الداخلية. هذا التكبر الداخلي الواحد اللي حابب يسميه بالبلدي كده شايف نفسه، هذه النفس تنكسر بماذا؟ تنكسر في محراب العبودية. كلما كان الإنسان على حظ من العبودية لله سبحانه وتعالى، كلما كانت نفسه ألين وأطوع. ما فيش حاجة بتعالج آفات النفس وأمراض النفس قدر أن تضع نفسك أمام هذه البوتقة لتصهرها. كلما الإنسان أتعب نفسه في مضمار العبودية شغل نفسه بالحق، والنفس فيها طبيعة. يعني أنت لو ما شغلتش نفسك في أوقات فراغك بقراءة قرآن، بذكر، بدعاء، بصلاة، بنوافل، بهكذا، هتلاقي نفسك هي بقى اللي مسكاك في قل وقال، وفلان عمل، وفلان سوى، وفلان مش عارف إيه، وبتاع مش عارف إيه، فتجد هذه النفس الفارغة تهوي بك في الدركات. أنا والله يعني لازلت أذكر أخ فاضل كده طيب من أهل العلم والدعوة يعني، فبعد ما تزوج بفترة كده فبكلمه كده وبتاع، أخبارك إيه وبتاع، وها يا عم ابتديت تخش بقى في سكة المتجوزين بقى ومشاكل الحياة الزوجية. قال لي والله يعني أنا مش هقولك مفيش مشاكل، بس الحمد لله إحنا منتخنقش. فأنا مش فاهم يعني إيه مفيش مشاكل، يعني في يعني إيه في مشاكل وما بتتخنقوش؟ وهي مفيش مشاكل وما بتتخنقوش، يا في مشاكل وتتخنقوا، إنما في مشاكل وما بتتخنقوش. طب تيجي إزاي دي؟ مشيها لي كده، الله فهمنا، الله يصلح حالك. قال والله في منتهى البساطة، هي مشاكل بتحصل، بس لا أنا فاضي أتخانق ولا هي فاضية تتخانق، إحنا الاتنين مشغولين، وهو بيطلب علم وهي ما شاء الله عليه برضو من عليها من أهل الإيه، من أهل الدعوة وأهل العلم. تخيل هما الاثنين مشغولين. فمعلش والله انا المفروض اقوم اتخانق معاكي، بس والله انا مش فاضي، والله يا حاجه والله انا برضو انا المفروض والله اقوم انكد عليك، بس والله ما فاضي لك والله، يعني لما افضى ان شاء الله هاجي انكد على حضرتك. تخيل انت، ما هو ده فعلا، هو ده حال الانسان المؤمن، هو مش فاضي للسفاهات، مش فاضي للتفاهات اصلا. يعني نفسه لما تحب تيجي تقول له ايه ده ازاي وبتاع ولازم نروح، ده احنا هنخربها ونطربقها، يا عم احنا فاضيين للكلام الفارغ ده، يا عم ده عمل وسوى، غفر الله له، خلاص يا عم ربنا يسامحه يا سيدي، انا مش فضيله اصلا، مش شايفك يا عم، انا مش شايفك، انا عيني فوق فوق بصل فوق كده، في عندي حاجه اسمها الجنه وحاجه اسمها الاخره، مش فاضي انا للشويه العكعكه. انت تخيل انت واحد معدي في الشارع واخد بالك وجه عيل يستفزه، ها هيصغر دماغه ويقعد يتخانق معاه؟ ما هو ساعتها هيبقى هو الغلطان. انت يعني خلاص في مخك يا عم، انت ما شفتش عمل فيها ايه؟ ده حدفني بطوبة قد كده اهو. يا سلام يا اخويا، انت هتعمل مخك بمخه؟ اهو نفس الكلام يتقال للانسان الايه، للانسان المؤمن، انت هتعمل عقلك بعقله؟ انت فاضي يا ابني؟ ده انت عارف وما خلقت الجن والانس الا ايه، انت فاضي يعني؟ انت خلاص الفراغ واكلك، ده انت عندك وقتك مشغول 24 ساعة. ايوه، ما وقتك حضرتك مش ملكك، لا وقتك ملكك ولا عمرك ملكك ولا مالك ملكك اصلا. يعني انت سيادتك قاعد هنا ضيف، ضيف، فسيادتك دلوقتي وقتك محسوب بالملي، لازم ان هو ينفق في طاعه الله سبحانه وتعالى. حتى لو كنت هتنشغل بامور الحياه الدنيا فانت تنشغل بيها علشان تتكسب من الحلال وتبعد عن الحرام، يعني في طاعه الله برضه. سيادتك لما بتروح تتجوز بتتجوز برضو طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني كله في دائرة في فلك العبودية، حياتك كلها عبودية أصلا. مالك اللي انت بتاخده ده اهو، ما انتش حر عشان تقعد تفرتكه يمين وشمال، ده انت هتسأل عنه قرش قرش، من أين اكتسبته وأين ستنفقه. يعني حضرتك جاي هنا موظف، موظف في هذه الحياة الدنيا، موظف لإيه؟ بتعمل إيه؟ وظيفتك العبادة بس. يبقى بتتحسب انت حسابك الوظيفي على إيه؟ على أدائك في مهمة العبادة. لكن للأسف إحنا حياتنا كموظفين في الدنيا هي نفس حياتنا كموظفين في الحكومة بالضبط. الموظف في الحكومة آخر حاجة بيعملها هو أنه بيشتغل شغل الحكومة، صح ولا لا؟ هو بيشتغل بس دي آخر حاجة عندي، مش من أولوياته، في أولويات تانية خالص خالص، في عنده أولوية فطار وأولوية الشاي وأولوية المشاوير اللي هيروح يخبطها برا والكلام ده كله، صحيح؟ هذا اللي احنا بنعمله برضه، بننشغل عن وظيفتنا الأساسية بالحاجات الفرعية الجانبية اللي هي ملهاش أي لازمة وملهاش مكان أصلا في وظيفتنا. فالإنسان اللي نفسه أصلا مشغولة بالحق، عمر نفسه ده هي ما تفكر تدخله في الباطل. ثم بعد ذلك حتى النفس ده هي لو بتراوضه على الباطل، لو هي بتحاول تجره في سبيل الشر، هو بيحاول معاها وينازعها حتى يأخذها إلى سبيل الحق. فشيء طبيعي جدا، النفس الفارغة النفس الفاضية، النفس التافهة هي اللي هتخرج لك الشرور، وهي اللي هتدوقك مرارة الدنيا. أما النفس الأخرى، النفس بقى الأمارة بالخير، النفس اللي انت قاعد عمال شغلها، يا ترى انا خلصت وردي النهاردة ولا لا، يا ترى انا عملت قد ايه من الطاعات ولا لا، يا ترى انا اصلحت النهاردة قد ايه ولا لا، عمر ما انت عمر هي ما هتجرؤ اصلا، مش هتجرؤ ان هي تيجي بعد كده تحدثك بالمعاصي اصلا. يعني الانسان لما بيمرن نفسه على حاجة خلاص بقت ايه، بقت ملكة، زي اللي برضو اللي جاي بيتعلم سواقة العربية، في الاول ملخوم مش عارف يحود يمين ولا شمال ولا يمسك الدريكسيون ولا يعمل مش عارف ايه، لكن بعد كده بيسوق اصلا وهو مش شايف، ما عادي كده اهو بيسوق وهو مغمض زي ما بيقول. نفس القضيه برضو حياتك مع نفسك، في الاول ممكن يكون في شويه ايه، شويه مشاكل لحد ما تروض هذه النفس ولحد ما تبقى طيعه معاك، زي اللي جه قال كده ايه احد السلف لما بيقول ايه، لازلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى سقطها إليه وهي تضحك. أنا قاعد معها كده حاططها في دماغي، كل ما أقول لها كذا تعالي نعمل كذا تقعد وتعبي، أنا مش قادرة تعبانة سيبني، يروح واخدها غصبا عنها، يلا قيام ليه، قيام ليه، إهدى أنا جاية من الشغل وتعبانة يا عم نريح شوية، أبدا هنقيم الليل، يلا عشان نصوم نوافل، نوافل ليه يا عم، ده احنا عندنا شغل بكرة من الساعة كذا للساعة كذا، هتصوم غصبا عنك. فلازال مع نفسه وهي تبكي بين يديه من شدة ما يتعبها في العبادة، حتى ألفت العبادة وحتى صارت العبادة هي أنسها، خلاص اتعودت بقت نفس خيرة. ما سبحان الله، ما هي هذه الأمور لا تأتي إلا بالإيه، بالمعالجة. واحد يجي يقول لك أنا حطيت قضية في حياتي كده، قضيتك إيه، إصلاح الصلاة. قال لك أنا عملت إيه، قاعد يعمل إيه بقى، قال عالجت صلاتي 20 عاما واستمتعت بها 20 عاما. يا نهار أبيض، تخيل واحد قاعد بيصلح مشكلة عنده 20 سنة، 20 سنة يا مؤمن، وهو حاططها في دماغه، مش قادر، مش عارف يركز، مش عارف يخشع، مش عارف يطلع صلاة صحيحة، وهو عارف كويس جدا ان كل صلاة هي آخر صلاة. يعني صلاة المغرب اللي احنا صليناها دي مش هتجيلك تاني، خلاص دي آخر صلاة مغرب في هذا اليوم، هتشوفها بقى تاني امتى بقى، يوم القيامة حضرتك، خلاص كل صلاة بتصليها هي الوحيدة من نوعها، يا اما تاخدها يا اما تفقدها، ويا اما تاخدها بكمالها وتاخدها بأجرها الكامل، يا اما توافى بها ناقصة يوم القيامة. فالراجل حس ان في مصيبة، هو انا هعيش كم مرة، هي مرة واحدة، كل يوم لي 5 صلوات، طيب ما انا بضيعهم، طب يعني هاجي يوم القيامه اضيع نفسي؟ لا، حطها بقى خطه، لازم اراقب نفسي في حال الصلاه واحاول اجود من صلاتي، واحاول لحد ما انضبطت له الصلاه بعد كام سنه بقى، 20 سنة يا مؤمن، 20 سنة حاطط هم واحد قدام عينه وعمال بيصلح فيه. يبقى دي ناس فعلا فهمت، عقلت وظيفتها في الدنيا وقدرت ان هي ايه تعمل بيها. فده اللي احنا بنتكلم عليه، لابد ان تروض هذه النفس حتى تستقيم كل الاحوال بتاعتها، مش مجرد بس حال الغضب، لا ده في احوال تانية كتير جدا بيصعب على الواحد فعلا ان ينظر الى حجم هذه الاعمار المهدرة، اوقات ضائعة. نفسي افهم اللي يجي يقول لك ده انا قاعد زهقان، جبتها منين الكلمة دي بالله عليك؟ زهقان ازاي واحد مؤمن يقول انا زهقان؟ تيجي منين؟ انت فاضي يا ابني عشان تزهق؟ ده انت عندك كمية شغل تكفيك عمرك، وعمرك لا ينقضي وانت تؤدي هذا الشغل. انما الزهقان ده اللي اصلا لم يعي ما عليه من التكاليف، ويقول لك انا اصلا مش لاقي حاجة اعملها، انا قاعد عندي وقت فراغ طويل. يا نهار ابيض، فراغ وطويل ليه؟ بمناسبه ايه يعني؟ هو حضرتك مش عاقل؟ مش حضرتك مكلف؟ هو مش حضرتك مسلم برضو؟ يعني انت عارف ان انت هتتحاسب؟ يعني انت عارف ان انت هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستسال عن كل حياتك؟ طب تعالى نراجع مع بعضنا، هو ايه المطلوب منك عشان نشوف حضرتك فاضي ولا لا، ازاي تقدر تقول لي حضرتك يلي بتصلي 5 صلوات في اليوم والليلة كم تعلمت من فقه هذه الصلاة؟ يعني انت خدت كده حاجة اسمها فقه الصلاة علشان تتعلم ازاي صلاتك تبقى صح من غلط؟ لا والله ما خدتش، ده انا علموني وانا صغير. يعني حضرتك طول عمرك ده كله بتصلي 5 صلوات في اليوم والليلة على الكلمتين اللي خدتهم وانت في حضانة؟ ما جربتش كده في يوم تفتح تقرأ او تسمع حاجة تصحح لك ازاي تتوضى وازاي تصلي، وتيجي وانت عندك 65 سنة تسأل سؤال في الطهارة المفروض كنت تتعلمه من 40 سنة، وتيجي تقول لي ده انا فاضي؟ تقدر تقول لي حضرتك اللي بتقرأ القرآن وبتفتحه وبتقعد تقرأه والحمد لله يعني ربنا بيوفقك وبتقرأ فيه، قريت التفسير كم مرة في حياتك؟ فهمت الكلام اللي انت بتقرأه ده؟ الصفح اللي انت عمال بتقلب فيها دي كم صفحة فعلا انت فاهم اللي انت بتقرأه؟ عارف على الاقل حتى معاني الكلمات؟ فاهم يعني ايه اللي بيتقال ده؟ هو عارف يعني ايه والنازعات غلقة اصلا؟ عارف يعني ايه والذاريات ذروة؟ عارف الكلام ده كله؟ فاهم اصلا يعني ايه معاني مفردات حتى اللي انت بتقرأها؟ طب فهمت الخطاب لما ربك بيتكلم في هذا الكتاب وانت من المخاطبين؟ فهمت ايه المطلوب اصلا؟ عرفت ايه الطلبات المطلوبة منك؟ طب عرفت ايه اللي انت ممنوع منه؟ طب فهمت ايه الاحكام اللي عليك فيها؟ فهمت ايه اللي انت مفترض هتسأل عنه يوم القيامة؟ عرفت قد ايه من التكاليف المفترض ان انت تؤديها في عمرك؟ طب تعرف ايه عن الاحاديث؟ يعني كم حديث انت قريته في حياتك؟ طب تعرف كم حديث موجودين اصلا؟ طب تعرف يعني ايه كتب الحديث؟ تعرف يعني ايه كتاب السنة اصلا؟ تعرف اسامي كتب الحديث؟ قرأت كم كتاب فيهم؟ طب قرأت كم شرح لهم؟ بعد يعني بعد ده كده كلفة بسيطة كده، بعد كل ده تجرؤ وتقول لي انا فاضي؟ يا راجل يا راجل اتق الله يا راجل، ده اللي خلص كل الكلام ده كله والحمد لله افنى عمره علما وعملا مش فاضي، لانه علم ان هذا العلم يورث ايه؟ عملا، فعلم ان عمره ليس بملكه اصلا حتى يتصرف فيه، علم انه محجوز للشغل في الدنيا، فعلم انه مكلف علما وعملا، فشغل اوقاته بما تعلم، وصار طوال عمره يرجو من ربه ان يبارك له في ايه؟ في هذا العمر حتى يؤدي بعض ما عليه. سبحان الله العظيم. فهي دي قضية يا جماعة، احنا للأسف الفراغ اللي احنا عايشين فيه ده هو ده فراغ روحي، المشاكل اللي احنا فيها ده بسبب عدم وجود هدف واضح في الحياة، النفوس اللي احنا عايشين فيها النفوس المريضة ده هي لأنها نفوس لم تشغل بالحق فشغلتنا هي بباطلها. فانت لما تروض نفسك على كده تروضها على ماذا؟ تروضها على أن تكون نفس مشغولة بالحق، تبقى دايما أنت اللي شاغلها مش هي اللي شغلاك. عايزة هي تفكر في كذا؟ لا ما احناش فاضيين خلينا في كذا. عايزة هي تاخدك هنا؟ لا ما احناش فاضيين تعال نروح هنا. اللي قاعد عمال بيضيع وقته على قهوة ولا يضيعها أمام تلفاز، عمرك ده هتسأل عنه ستقول لربك ماذا؟ بس انت هتسأل في اليوم الفلاني انت ما صليتش كذا وما صليتش كذا وما عملتش كذا، طب الوقت اللي انت كنت فاضي فيه ده اين انت كنت فيه من الخير؟ الوقت الفاضي بتاعك مش انت بتقول لي اصلا مش لاقي وقت اعمل كذا وكذا وكذا، كل بتتحجج بان انا مش عارف اتعلم مش عارف اعبد. طب ما انت عندك الاوقات اللي انت مش مشغول فيها وديتها فين؟ عملت فيها ايه؟ هل يعقل ان أمة كاملة لما تيجي تشوف كده وقت مباراة، لما يكون في مباراة لكرة القدم الأمة دي تقف تتعطل؟ هل ده حال أمة تسمى بأمة الإسلام؟ علمت يعني ايه اصلا إسلام وعلمت يعني ايه حياتها؟ يا اخي سبحان الله، ده وقت المباراة وقت الماتش بتلاقي المستشفيات فاضية والعيادات فاضية، يعني حتى العيا بيبطلوه وقت المباراة، العيا اللي هو العيا بيقف العيان اللي بيموت طب معلش يعني سيبوه يموت ساعتين كده وبعد كده يبقى نروح بس نخلص بس الماتش وبعد كده نبقى نروح نلحقه. في عندنا ماتش الوقت الحياة كلها ايه تتوقف. مش مصدقني؟ طيب روح حضرتك في اي مكان لاستقبال الطوارئ روح وقت ماتش بس يكون ماتش يعني ايه من الماتشات المهمة. شوف انت بقى كده الاستقبال ده شكله عامل ازاي. الحياة تقف، الحياة تقف علشان ماتش كورة. اي حياة هذه؟ يعني دي حياة ايه دي اللي احنا هنقابل ربنا بيها؟ حياة ايه دي؟ يعني ما نيجي نقف كده بين يدي الحق سبحانه وتعالى كده في يوم المحشر اللي تجد واحد مثلا يعني زي سيدنا خالد بن وليد. سيدنا خالد بن وليد عاش طول عمره ملوش وظيفة غير وظيفة واحدة، الجهاد في سبيل الله. قاتل شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أثنى حياته في الجهاد في سبيل الله. عارفين كان ايه بقى همه؟ يعني ايه اللي كان في آخر عمره كان ايه اللي بيتحصر عليه؟ كان اللي بيتحصر عليه أنه يموت على فراشه. بيقول والله ما موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ما فيش حتة في جسمه سليمة، جسمه متقطع بالمعنى الحرفي، ما فيش في حتة سليمة في جسمه. قال وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. مشكلته كلها إنه لم يموت في ساحات الإيه؟ في ساحات الجهاد. ده كله مشكلته، ده اللي هو محصره في حصرة في قلبه على هذا. سبحان الله العظيم. طب إحنا هنقف مع الناس دي يا جماعة، يعني إحنا في نفس المكان هنقف معاهم. طب هنقف بأنهي شكل؟ يعني إيه اللي هنجيبه كده معانا في الكتب بتاعتنا؟ هنقول إيه؟ هنقول ده إحنا الحمد لله كان عندنا إنجاز رهيب إن إحنا وقفنا الحياة وقت المباراة. أهذا يعقل؟ اللهم استعان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فخلاصة يعني الكلام في ما نذكره أن أنجح علاج لآفات النفس ليس مجرد مواجهة هذه الآفة تحديدا. يعني احنا اتكلمنا على طريقة العلاج مع ايه؟ مع كيفية مواجهة الغضب. الوقاية أن تصلح النفس من جذرها من أصلها، بدل ما نقعد نعالج المشاكل الفرعية. والله النفس عندي فيها آفة كذا وعندي آفة كذا وعندي آفة كذا، طب هات أصلها بقى. النفس إن شغلتها بهذا الحق، إن روضتها على الطاعة، ستستقيم لك بعد ذلك في كل أحوالها. يصعب جدا جدا أن يكون الإنسان على ذكر دائم من ربه، وأن يكون الإنسان في حال شغل لنفسه في طاعة ربه، ثم بعد ذلك يشتكي من هذه الآفات التي نشتكي بها. سبق سريع الغضب، الإنسان كثير اللهو، الإنسان كثير الوقوع في المعاصي، كل ده هي عبارة عن إيه؟ أعراض لمرض أساسي، ألا وهو بعد النفس عن الله سبحانه وتعالى. كلما اقتربت النفس من ربها كلما ابتعدت عن آفاتها. خدها كده قاعدة. يبقى عايز تصلح هذه الآفة، ابدأ بالجزئيتين. العلاج السريع لهذا الداء في الأمور الجزئية، الأمور بقى الكلية معالجة أصل داء النفس نفسها، أن تروض هذه النفس وأن تخضعها لله سبحانه وتعالى. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. يعني هذا الأثر وإن كان يعني فيه بعض الكلام لكن حسنه طائفة من أهل العلم، والشاهد فيه أن الإنسان يربط نفسه في كل أحواله بحمد الله وشكر الله. إن رأى ما يحب فهو خير له فيحمد الله عليه، وإن رأى ما يكره فيصبر. والدرجة الأعلى أن يرضى بهذا البلاء فيحمد الله على كل أحواله ويعيش على هذا الحمد. وهذه خاصية للمؤمن أنه دائم الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى جعل البشر على قسمين، إما شاكرا وإما كفورا. فكفران نعمة الله سبحانه وتعالى وجحود نعمه هذا داء له درجات، تصل من درجة السخط على البلاء وعلى ما حرم من النعيم الدنيوي إلى أعلى درجات كفر نعم الله، ألا وهو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الراضي، الإنسان الذي روض نفسه على عبادة الله سبحانه وتعالى، تجده راضيا قانعا في كل أحواله. وقليل ما هم، قليل ما هم الإنسان فعلا اللي تستشعر الرضا في حياته، اللي تستشعر فعلا إن قلبه يشكر ربه في كل أحواله، هؤلاء هم القليل، وهم القليل دائما، وقليل من عبادي الشكور. فليست العبرة أن تكون مع الكثرة، إنما العبرة أن تكون مع القلة التي تتميز عن هذه الكثرة. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما دعانه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ده باب عظيم جدا من الهدي النبوي ومن الأدب الذي نفتقر إليه حقيقة في الحياة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يقدم له شيئا من الخير ومن المعروف، فكان صلى الله عليه وسلم يكافئه في اللحظة والتو، إن لم يكافئه مكافأة مادية كافأه بحسن الدعاء وحسن الخطاب. فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك قبل ما تنظر إلى هذا الهدي، تعال انظر أنت لحال الجفاء الذي نعيش فيه الآن. نفسي أفهم مين اللي علم الناس إن أنا لما أدي له حاجة يوم يكافئني ويقول لي ماشي ماشي، يعني أنا عملت لك خير أو اديتك أي حاجة، أو أنا مش طالب منك حاجة أصلا يعني. بس هل يعقل يعني إن وصلنا لدرجة الجفاء إن الواحد بقى ياخد منك الحاجة ويقولك ماشي؟ يا أخي سبحان الله، ده حتى يعني ده ما بقاش حتى في معاملات الناس، ده حتى الناس اللي المفترض إن هم مهنتهم يعني اللي امتهنوها هي الشحات، بقى الشحات نفسه ياخد منك ويقولك ماشي، بيشحت ومش عاجبه. يعني انت لو اديت له جنيه كده ماشي، يبدا يدعي لك لما تاخد، يا ما ياخد مثلا فيزيته حلوه كده 5 جنيه وانت طالع، ساعتها يبدا يعني يتكرم عليك على اعتبار ان الجنيه ده ايه اصلا شيء مش مذكور، يعني انت ما اديتليش حاجه اصلا، فماشي يلا هسيبك وخلاص. سبحان الله العظيم، هذه يعني هذا الجفاء اصلا، الجفاء اللي في المعامله اللي بيننا ده، ده على فكره ده مرض ايماني قبل ان يكون مرض خلقي. لأن الإنسان المؤمن أصلا تربى في محضن إيماني يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني شوف الربط الإيماني بين أن الإنسان يتوجه بالشكر وبالاعتراف بالجميل للآخرين، بأن هذا من صفات من؟ من صفات من يحمد الله، كمال الحمد وكمال الشكر، أنك تشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تؤدي الشكر لمن ساعدك ولمن امتن عليك بهذه الايه بهذه العطيه وبهذا يعني بهذه المساعده. فشيء طبيعي جدا كلما ابتعد الانسان عن هدي الشرع وابتعد عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، تجد بقى مثل هذا الايه هذا الجفاء وهذه الغلظه وهذه. فسبحان الله، دايما بتبص تلاقي ان امراض الايمان لها تشعبات، ليست فقط في سوء حال الإنسان في عبادته، بل حتى في سلوكه في معاملاته وفي حياته. تجد حتى المرض الإيماني القلبي تجد له ظاهر في حياة الإنسان أهو، حتى في مجرد بس اللي هو الايه المعاملات بين بعض الناس وبعض. فرق كبير جدا بين اللي بيعامل الناس بالذوق وبالإتيكيت والأخلاق علشان ده حاجة كويسة وعلشان كده المفروض ولاد الناس بيتعاملوا كده، ومن يعامل الناس بحسن الكلام ولين الخطاب لأنه يتعبد لله بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هذا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة، لين الكلام وحسن الكلام. يا أخي سبحان الله العظيم، نفسي أفهم من أين دخلت علينا آفة هذا الجفاء ونحن نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. خلاص احنا بقينا زاهدين في الصدقات للدرجة دي؟ طب يعني لنا مقضيها صوم ولا صلاة ولا 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 بطلع لله، مش عارف حتى أطلع بسمة لله. تبسمك بس، تبسم في وجه الناس، هذا صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. يعني لن يعدم الإنسان أبدا أن يكون من المتصدقين حتى لو كان من أفقر خلق الله. ما هو الإنسان لا يعدم أن يخرج كلمة طيبة. كلم الناس كلام طيب يا أخي، خرج ما عندك في هيئة حسن الخطاب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تخيل أنت الربط المباشر بين قضية الإيمان وبين قضية اللسان، ربط مباشر ما فيش فيه أي نوع من أنواع الخلل، علاقة مباشرة. إذا استقام القلب يستقيم اللسان مباشرة، واستقامة اللسان علامة على استقامة القلب على طول. الربط ما بين الإيمان وبين تخير الكلام. يبقى الإنسان فعلا واضع كلامه نصب عينيه، أنا هقول دي ولا مش هقولها، لو لقيتها كويسة هقولها، طب لقيتها مش كويسة هسكت. ويفعل هذا لماذا؟ لأنه مؤمن بالله، لأنه يرجو بهذا أن يكون من أهل الطاعة لله سبحانه وتعالى. فشيء طبيعي جدا لما تبص بقى تلاقي بقى مجتمع انتشرت فيه الرذائل وفحش القول والسباب واللعان وكل هذا، اعلم أن هذا مجتمع مصاب في قلبه. أنا نفسي أفهم من أين انتشرت بيننا هذه الفواحش القولية. أغلب السباب الذي يتبادله الناس بينهم بين بعضهم من بعضا هذا يدخل في قصف المحصنات. يعني الواحد يرقى يا ربه يوم القيامة وقد قذف فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، يأتي يوم القيامة وعليه هذا الذنب العظيم. تخيل أنت، المفترض أن اللي بيقول كلمة في حق فلانة ده، المفترض ده بيقام عليه حد القذف ويجلد ولا نقبل له شهادة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. يعني بقى إنسان بالنسبة لنا يعني حاجة كده نكرة مرمي. فتخيل أنت الناس بقى بين بعضهم بعضا يألفون هذا ويتمازحون بهذا. واحد في يوم من الأيام كنت راكب كده في أحد سيارات الأجرة، فواحد كان راكب وفجأة وإحنا ماشيين جات عربية جنبنا، أم طلع راسه كده من الإزاز ومسك الرجل التاني: يا دي يا ابن اللي ويا ابن اللي ويا ابن المرة مش عارف إيه. مسك أم الواد التاني ده هو رصلها رصة طويلة كده هو من الشتايم. طبعا أنا دمي فار جدا، ازاي يا ابني انت تشتمه بالشتايم دي وبتاع، قمت ماسكه بقى قلت له واتنرفزت عليه: وانت ومش عارف ايه وبتاع ايه، وازاي تشتمه بامه وازاي مش عارف ايه وبتاع ايه. هو الغريب ان التاني على فكره كان بيضحك عادي، يعني مفيش مشاكل، يعني هو عمال يشتم بامه ومفيش مشاكل خالص، يعني انا اللي اتحرق دمه والتاني ما اتحرقش دمه. فبقول له يعني وازاي والكلام ده، وازاي تشتمه بامه وبتاع ومش عارف ايه، وامه ذنبها ايه وامه مش عارف ايه، وقعدت اتكلم معاه كده. المهم التاني عمال يضحك، قال لي: عم الشيخ روق يعني مفيش مشكلة، ما يعني الموضوع مننا ببعضنا يعني. بقوله ازاي يعني؟ قال لي: ده اخويا. بس انا مش متكلم بقى، بيشتم اخوه بامه، يعني هو بيشتم امه مفيش مشاكل عنده خالص، وهدك ضحك وهدك يهزار. فسبحان الله العظيم، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الذي يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه، ده ملعون. يوم الراجل ده بنفسه يروح يسب هو أمه بنفسه، إيه ده؟ أنتوا متخيلين وصلنا إيه يا جماعة؟ إن الله يبغض الفاحش البذيء. إنسان الفاحش البذيء ده إنسان مبغض عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الفاحش من أبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، غير أنه أصلا بيعاقب بهذا الكلام. منين أتينا بفحش القول هذا؟ إن بقى الأمر ده أمر عادي، أمر بقى طبيعي جدا. بنبص نلاقيه مش في شارعنا، ده في شوارعنا ومدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا. لما تجد أستاذ دكتور في كلية من كليات القمة داخل في أحد السكاشن، ولاد وبنات وبتاع مش عارف إيه، وعمال يتكلم بفحش القول علنا هكذا في محاضرة، اعرف ان احنا في مشكلة، في حالة، احنا في حالة انهيار، انهيار حقيقي. الموضوع مش سهل ولا هزار، احنا واخدينها هزار. بس خلي بالك، انت ممكن تكون شايف الهزار ده هو ويعني عادي مفيش مشاكل. في امم اهلكت بسبب مثل هذا، ان هم تآلفوا على حاجة كده يعني ايه بيعملوها وسطهم، زي قوم لوط كانوا بيفعلوا فواحش. ومش بس كده كمان، وتأتون في ناديكم الايه المنكر. قال بعض اهل التفسير كان المنكر ده عبارة عن ايه؟ اعتيادهم السباب وفحش القول، عادي بينهم مفيش مشاكل، يقعدوا يشتموا بعض كده وبتاع مش عارف ايه، ونفس الفعل. فاذا علينا ان نربي هذه الألسنة على طيب الكلام. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان يكون بيننا طيب الكلام. من ادى الي معروفا ما تقولوش ماشي، ابسط حاجه خالص تقول له ايه؟ جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني ده قال له كلام عظيم. وأي شيء أعظم من أن تطلب من ربك أن يعطيه خيرا، وما عند الله خير وأبقى. أبسط حاجة خالص، بلاش يا عم حتى تقول له جزاكم الله خيرا، بس يكفيك هذا. إن لم تستطع أن تكافئه على صنيعه، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهدى إليه هدية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. مش عندنا في المثل الشعبي بتاعنا يقول لك إيه ده النبي قبل الهدية؟ كمل له أنت بقى المثل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأثاب عليها، يعني كان بيقبل الهدية بشروطها بنفس الوقت إيه يثيب عليها. إن أثاب عليها بنفس الهدية أو بما يزيد عليها، أو على الأقل خالص إيه جزاكم الله خيرا، أبسط حاجة خالص جزاك الله خيرا. روض لسانك على أن تكون هذه الألسنة خاضعة لله سبحانه وتعالى. نبتعد عن الغلظة والفحش والجفاء، فهذا والعياذ بالله من موارد المهالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أكثر ما يدخل الناس النار؟ إيه؟ الفم والفرج. وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فنعوذ بالله أن نكون من المخذولين، ونعوذ بالله أن نكون ممن نضيع أعمارنا فيما لا ينفع وفيما يضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.